الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث.
يكفي بركة. هذا سؤال قبل ما نبدأ، هذا سؤال من الخلف، يقول ما معنى الباع؟ ما المقصود بالباع؟ الباع كل إنسان يعرفه، وهو رب الراعي، هذا يسمى باع. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى لا يعرف، ولا نعرف معناه، ولا نعرف كيفيته، ولا كناه. نثبت الله سبحانه وتعالى باع، كيف هو؟ الله أعلم به. على غرار كل الصفات التي تثبت لله سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي نبدأ في قراءته نخبة الفقه، وعليه شرح اسمه نزعة النظر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني قاضي قضاة مصر رحمه الله تعالى. أعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه، وأنزل إليهم وأنزل عليهم كتب، وأرسل إليهم رسل. ومن آخر هؤلاء الرسل رسولنا صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب، وآخر هذه الكتب هذا القرآن الذي هو دستور هذه الأمة. أمر سبحانه وتعالى ونهى، بين ما يريد من العباد في الكتاب وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والكل وحي، القرآن وحي والسنة وحي، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الكل وحي. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد مع أول قطرة، ثم سكت هنيه ثم قال إن الدين سارني بذلك جبريل آنفا، يدل على أن السنة أيضا وحي، ولا يفرق بين القرآن والسنة، ولا يفرق بين القرآن والسنة. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا. يعني لا نقول ناخذ القرآن ونترك السنة، وإنما لا بد من الأخذ بهما جميعا. فمن أخذ بالقرآن وترك السنة واحدة معها فهو كافر بالقرآن وبالسنة، كافر بقوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف يعرف الأوامر التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والنواهي التي نهى عنها، والتوجيهات التي وجهها صلى الله عليه وسلم؟ لا بد من معرفة السنة. ولا قال صلى الله عليه وسلم ولن أتفرق حتى يرد علي الحوض، لا يفرق بين القرآن وبين السنة، القرآن والسنة متلازمتان يسيران في خط واحد. والله سبحانه وتعالى يقول أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، والصراط هو القرآن والسنة. وقوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، القرآن والسنة، هذا حث على الاهتمام بهما. والقرآن لا يحتاج إلى عناء، لأنه مكتوب وثابت، لا نحتاج إلى إثبات أن هذه الآية موجودة أو ليست موجودة. بل من أنكر آية، بل من أنكر كلمة، بل من أنكر حرف من القرآن فهو كافر. فالقرآن ثابت ولا يحتاج إلى إثبات، أو دليل على إثباته، والله سبحانه وتعالى حذره. ولا يستطيع أحد أن يدخل فيه شيء أو أن يخرج منه شيء، فهو محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. فما يحتاج عندما تستدل بالقرآن على الأحكام، ما يحتاج إلا أنك تعرف وجه الدلالة من الآية، لأنها تدل على هذا الحكم أو لا تدل عليه، ما يحتاج إلى إثبات. وأما السنة فيحتاج المستدل بالسنة إلى أمرين. الأمر الأول أن يثبت أن هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني يثبت وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا الحكم، وأنه يطابق ذلك الحكم، وأنه يستنبط منه هذا الحكم. فالقرآن لا يحتاج إلى عناء، ولكن السنة تحتاج أيضا إلى طالب العلم. وهذا العلم الذي وضعه العلماء رحمه الله تعالى، وتلك الضوابط، وضعوا ضوابط لمعرفة الصحيح من الضعيف من الموضوع، حتى يعرفون يستدلون ويعلمون وجه الاستدلال إذا صح الحديث، وعرفوا صحته بتلك الضوابط. وثم تلك الضوابط مصطلح الحديث، وينبغي على كل، بل يجب على كل طالب علم، يجب وجوبا على كل طالب علم أن يعرف مصطلح الحديث الذي يستدل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا بد طالب العلم من أن يعرف القرآن والسنة، هذا الوحي. فيحتاج إلى أن هذا الحديث يثبت وهذا صحيح يستدل به، وهذا ضعيف يبينه للناس ويبين بعثه. فوضعوا تلك الضوابط التي يستدلون بها على معرفة الصحيح والضعيف، وسموها مصطلح. فمصطلح الحديث، مصطلح الحديث هو علم بقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. إذا مصطلح الحديث تعريفه هو علم وقواعد يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. قواعد علم، وقواعد علم وضعه أهل العلم رحمهم الله تعالى، وضوابط يضبطون به ما يحتاجونه إلى معرفة الصحيح من الضعيف، ومعرفة أيضا المتن، هل قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يقل. يعرف بها حال الراوي، الراوي من هو؟ وهو سلسلة الرجال، لأن الحديث ينقسم إلى قسمين، سند ومتن. فالسند هو سلسلة الرجال التي يتوصل بها إلى المتن، فقولنا حدثنا فلان حدث عن فلان عن فلان، فقولنا حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن الزهري إلى آخره. هذا الرجال يسمى الإسناد أو سلسلة الإسناد. ونأتي إلى المتن، وهو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هذا هو الحديث، إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى المتن. والأول يسمى سلسلة الرجال، والأول يسمى إسناد. فالإسناد هو سلسلة الرجال التي يتوصل بها إلى المتن، والمتن هو الذي يتوصل إليه عن طريق السلسلة، عن طريق سلسلة الرجال، وهو ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مرفوعا، وقد يكون من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيسمى مرفوع، ويكون من قول الصحابي فيسمى موقوف، ويكون من قول التابعي ممن هو دون الصحابي ويسمى مقطوع. فاجتهد العلماء رحمهم الله تعالى بوضع هذه القواعد. ولم يحتاج الناس في أول الأمر إلى معرفة تلك القواعد، فكان الصحابة يحفظون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثم بعد أن حصلت الفتن بعد مقتل عمر رضي الله عنه، وما فعل الخوارج بقتل عثمان، ثم ما فعل مع علي بن أبي طالب وخرج إليهم إلى النهروان، وخروج عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مناظرتهم، ورجوع منه كثير إلى الحق، ظهرت في تلك الفترة ناس يضعون أحاديث يستدلون بها على بدعهم وعلى ضلالهم. فاحتاج الناس واحتاج العلماء أن يضعوا ضوابط. واختلف العلماء رحمه الله تعالى، أول من وضع تلك الضوابط قيل أنه علي بن المديني وضع بعض الضوابط لكنها متنازعه، وقيل الترمذي وكانت منتظره في كتابه الجامع، كذلك قالوا أنه أول من وضع، وكذلك قالوا أيضا الشافعي في كتاب الرسالة، وكذلك قالوا أنه الإمام مسلم رحمه الله تعالى وهو أول من جمع مقدمة في مقدمة صحيحه، يعني كلام على مصطلح الحديث. وأما ابن حجر رحمه الله تعالى فيرى أن أول من وضع ذلك وهو الرابع هرمزي في كتابه المحدث. وعلى كل من ذلك العلم استمر إلى أن وصل إلى ابن حجر، واشتهر أيضا بمقدمة، اشتهر عندما وضع ابن الصلاح مقدمة، وضع مقدمة لمصطلح الحديث، فطار بها الناس، منهم من ناظم لها كالعراقي والسيوطي، العراقي في ألفيته والسيوطي في ألفيته، والسيوطي جمع الألفية على ألفية العراقي، لكنه زاد عليها أشياء كثيرة. ثم بعد ذلك أيضا قبل السيوطي أيضا من اختصرها، ومنهم من نظرها ومن نظمها، ومنهم أيضا أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في تلك المقدمة، وهي نخبة الفكر في ورقات، ونخذ الشيء عن اختياره، يعني اختيار وتقريب المصطلح، وهو رحمه الله تعالى جعل ذلك خدمة لهذا للعلماء، فلا يرغب عنها طالب علم كبير، فالكل محتاج إليها سواء صغير أو كبير، ومهما بلغ من العلم فهو محتاج إليها وإلى قواعدها، وهي من القواعد المفيدة في مصطلح الحديث. ثم رحمه الله تعالى شرحها بكتاب الأسماء ونزهة النظر، ولزل العلماء رحمهم الله تعالى يدرسونها ويدرسونها، وهي من أنفع المختصرات لطالب العلم، ينبغي لطالب العلم أن يحفظها وأن يهتم بها وأن يراجعها دائما، لأن فيها من القواعد والتفصيلات التي ذكرها رحمه الله تعالى نافعة لطالب العلم الذي يطلب علم الحديث، بل ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين القرآن والحديث. يفرق بينهما كما ينبغي له أن يعلم تلك القواعد. وتعلم علم المصطلح هو من فروض الكفايات، لكنه ينبغي أيضا لطالب العلم أن يجتهد، ولهذا يجر عليه، ولهذا أفضل العلوم علم مصطلح الحديث، لأنه يتوصل به إلى معرفة ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فتلك القواعد قعدوها ثم وضعها في كتب ما بين مستدرك وما بين مزيد وبين ناظم وبين ناثر. ثم قال يعني في تعريف مصطلح الحديث بأنه قواعد وضوابط علم يعرف به يعني يتوصل به إلى معرفة حال الراوي. الراوي يحتاج إلى معرفة حاله وهو ناقل الخبر. الراوي وهو الرجل الذي ينقل الخبر تعرف أنه ثقة في نقله يضبط كتابه سالم من خوارم المروءة غير مرتدع ولا يدعو إلى بدعته. وهذه الضوابط أيضا عملها رحمه الله تعالى العلماء حتى يعرفون أن هذا الراوي ثقة يقبل منه أو غير ثقة فيرد. وحال المروي وهو ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلق به هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله أنه موافق للنصوص أو أنه شاذ أو أنه منكر وما إلى ذلك مما سوف يتبين لنا في تلك المقدمة النافعة. ابتدأ رحمه الله تعالى هذه المقدمة بالحمد لله متأسيا بالكتاب متأسيا بما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم في مراسلته يبدأ بالبسملة والحمد. كذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ بالحمد فواجبا. وهذا أخرجه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى وذكر طرقه الرهاوي في الأربعين. والحديث حسنه ابن الصلاح وحسنه أيضا النووي في الأذكار. ثم بين بعد الحنظلة التشهد وهي كلمة التوحيد والرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بالهدى والنور. والحمد هو اختصاص المحمود بجميل الصفات وكمالها ذاتا ومعنى محبة وتعظيما. ولهذا جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي الرحمن الرحيم قال أثنى علي. والشهادة معناها وأشهد أن محمدا معنى الشهادة أن محمد رسول الله وهي طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتنام ما نهى عنه وزجر ولا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع. ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام البخاري في صحيحه معلقا أنا بالعالية ويذكر الله سبحانه وتعالى له عند الملائكة بالملأ الأعلى الثناء عليه بالملأ الأعلى هذا معنى الصلاة من الله سبحانه وتعالى عن الثناء. وأما الصلاة من الملائكة فهي الدعاء والصلاة من الله سبحانه وتعالى وهي الثناء. هذه مقدمة بين يدي هذه الرسالة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إكمالها. وينبغي لطالب العلم أن يحفظ تلك الرسالة يستنير بها ويهتدي. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.